بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلامة الحراس في شرحه: قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم بعد خلق أجسادهم وإعادتها بعد الفناء، بعد الفناء وبعد يعني ماذا البلاء. وهذا الفصل مقصود لبيان جملة من أحوال يوم القيامة، لبيان جملة من أحوال اليوم الآخر، يعني من حين أن يبعث الله الناس ويخرجهم من قبورهم وما وراء ذلك وما بعده من المشاهد العظيمة، وهي من أمور الغيب المتوقفة على خبر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التي يجب الإيمان بها والتسليم والقطع والإيمان الصادق قالوا هذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت كما في الخبر في قوله القيامة الكبرى. هذا القيد، هذا الوصف قيد أراد بالاحتراز من القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، لأن الموت من مات قامت قيامته وانتقل إلى الحياة الآخرة. قال: كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته. الحديث فيه ضعف لكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث أنس أن أعرابا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال فنظر إلى غلام هو أحدثهم سنا فقال: إن يعش هذا لن يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. والمقصود بالساعة هنا والقيامة الموت، وهذا نص في المسألة. قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا الاستثناء يتناول بعض من أراد الله عز وجل كالغلمان والحور العين الذين في الجنة، فالاستثناء يتناول أمثال هؤلاء. قال: وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر السورة التي فيها بيان عدد من أحوال يوم القيامة العظيمة. قال: وهذا آخر أيام الدنيا، إذن النفخة الأولى نفخة الصعق وتسمى نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تسمى نفخة الصعق ونفخة الفزع. وبسبب أنها جاء تسميتها نفخة الصعق ونفخة الفزع جعلها بعض أهل العلم نفختين، والصحيح أنها نفخة واحدة، لأن هذه النفخة يحصل معها فزع وصعق فإذا سمعها الناس فزعوا ثم صعقوا. ولهذا كان الراجح أن النفخة في الصور يوم القيامة نفختان، نفخة الصعق وتسمى نفخة الفزع، والنفخة الأخرى نفخة البعث. قال: ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، ووصفه بأنه كمني الرجال يعني ما جاء وما ورد فيه من طرق أيضا ضعيفة، لكن الوارد في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينزل ماء من السماء ثم تحيا هذه الأجساد أو تنبت هذه الأجساد من هذا الماء، يعني ماذا؟ كما تنبت الحبة، وكما يعني ماذا إخواني؟ ينبت البقل. طيب، قال 40 يوما، قال فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. والحديث في مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ومنه يبعث الناس يوم القيامة. وعجب الذنب هو عظم في يعني أصل العمود، في أصل العمود الفقري، إذا يعني تلف الناس وذهبت أجسادهم يبلغ كل شيء منهم إلا هذا العظم، ومنه يبعث الناس يوم القيامة ويسمى العصعص. قال حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، وهذا معناه يا أخوان أن يعني ماذا؟ نبات أجساد الناس في قبورهم قبل نفخة البعث، قبل نفخة البعث إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ولم يبقى على ظهر الدنيا أحد، ولم يبقى على ظهر الدنيا أحد، وقامت القيامة على أهلها، وقامت القيامة على أهلها، وحصل ما ذكره الله عز وجل في سورتي التكوير والانفطار وغيرها من المشاهد والأحوال العظيمة. بقي الناس في قبورهم وفي باطن الأرض ما أخبر به الله أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما ينزل الله عليهم ماء فتنبت أجسادهم في قبورهم، تنبت أجسادهم في قبورهم حتى إذا اكتملت نفخ النفخة الأخرى وهي نفخة البعث والقيام من القبور. قال حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحيانا ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم مال قيام ينظرون. قال فيقوم الناس من الأجداث أحيان فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذه النفخة الثانية، نفخة البعث ونفخة القيام. والصحيح كما سبق أن النفخة في الصور نفختان، نفخة الصعق والفزع وهي واحدة، ثم النفخة الأخرى نفخة القيام. قال ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلة غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة وهي قطعة اللحم التي تقع على ذكر الإنسان قبل ختانه أو على ذكر الرجل. قال وهناك في الموقف، وهذا يعني ما يا إخوان الذي ذكره ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. قال وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث البخاري ومسلم. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل، وهم السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء مستثنون من عموم الحكم، من عموم الحكم أن الناس يداهمهم العرق بحسب أعمالهم. قال فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينفذوهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذه الشفاعة العظمى التي قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة متفق عليها بين أهل الإسلام، حتى الذين أنكروا الشفاعة لعصاة المسلمين لا يخالفون فيها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود. قالوا يشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية كما دلت على ذلك ظواهر نصوص القرآن والسنة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ووضع الميزان، وهكذا ما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو القائل: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقوله في ابن سعود: إن قدمه وساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. وهكذا يعني ما يخوان نظائر هذه النصوص التي فيها إثبات الميزان. والله عز وجل خاطمنا بما نفهم، والعرب تفهم من لغتها فيما يتعلق بالميزان الميزان الحقيقي الذي له كفتان ولسان، الذي له ما يخوان كفتان ولسان. وهذا خلاف المعتزلة الذين أولوا وحرفوا نصوص إثبات الميزان، وقالوا المقصود بالميزان يعني ما يخوان العدل، قالوا المقصود بالميزان العدل. وهذا مردود بظواهر هذه النصوص وما فيها من السياق والقرائن الدالة على أن المقصود به ميزان حقيقي، كما جاء أن له كفتان، وكما جاء في حديث البطاقة يعني مال إخوان قال: فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. وهذه الأمور لا شك أنها من شأن الوزن الحقيقي بالميزان الحقيقي، لا كما يقول هؤلاء أنه مجرد العدل، أنه مال إخوان مجرد العدل. والميزان له كفتان كما سيأتي ولسان. قال: كل ميزان منها له لسان. قال: وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان. وقبل وأما يعني فأما ما يتعلق بالكفتين فقد جاء ذلك النصوص كحديث البطاقة، يؤتى بالرجل في الصحيح المسند فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله، فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. وأما اللسان فلم يأتي نص صريح، لكن يعني هو مدلول عليه بالنصوص الدالة على إثبات الميزان، لأن الميزان يعني ما يا إخوان الميزان من شأنه أنه له لسان، من شأنه ما يا إخوان أن له لسانا. فلهذا إثبات اللسان للميزان مأخوذ من ظاهر النص، مأخوذ من ظاهر النص الذي خاطبنا الله عز وجل به بما نفهم منه ميزانا له كفتان ولسان. وأما قوله هنا موازين، وأما قوله هنا ما يا إخوان موازين، فأخذوا من قولي: ونضع الموازين. فهل المقصود أن هناك موازين متعددة أو هو ميزان واحد؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ميزان واحد، ولكن جمع بالنظر إلى ما يا إخوان إلى تعدد الموزونات فيه، بالنظر إلى ما يا إخوان إلى تعدد الموزونات فيه، وإلا فهو ميزان واحد. فقوله نضع الموازين جمعه بهذا الاعتبار بالنظر إلى تعدد الموزونات فيه، وهي أعمال العباد التي لا شك مال إخوان أن الوزن عليه يتعدد لكثرة العباد. قال: ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض يعني معاني، يعني معاني الأعراض هي المعاني التي ليست يعني أجسام ولا تقوم بنفسها. قال: كيف يكون إلجام الناس العرق على اختلاف حالاتهم في ذلك؟ السؤال ما مفهوم، يعني هل أراد الأخ أن العرق يلجمهم جميعا؟ لا، المقصود يبلغ العرق منهم بحسب أعمالهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، منهم من إلى ترقوته، منهم إلى حقوه، منهم من يلجمه العرق إلجاما بقدر أعمالهم. كلما كان الإنسان أكثر أعمالا كلما قل هذا الكرب عليه، هو إلجام العرق بسبب دونه الشمس. وليس المقصود أن الجميع يلجمهم العرق بقدر أعمالهم، لأن هذا إذا حصل الإلجام كليا لا يكون هناك تفاوت، ولا يكون لاختلاف الأعمال معنى وتأثير في خفة هذا الكرب أو في شدته، أو ماذا إخوان في شدته. أو لعل الأخ يقول: كيف يتفاوتونهم في موقف واحد؟ هذه من أمور الغيب التي يجب ماذا إخوان الإيمان بها، وليس مثلها بمستحيل حتى يستشكل. فنؤمن أن الناس يعني ماذا إخوان يتفاوت يعني ماذا إلجام العرق لهم بقدر أعمالهم، وليس في هذا ماذا إخوان استحالة. قال: ويقلب الله أعمال العباد، وهي أعراض أجساما لها ثقل، وهذا ليس يعني مالقان بمستحيل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالموت كأنه كبش فيوضع بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيذبح فيذبح الموت، مع أن الموت يعني مال إخوان هو شيء معنوي، وهو مال إخوان عرض، لكن الله عز وجل يقلبه يعني مال إخوان جسما ثم يذبح. وهكذا أعمال العباد يوم القيامة وإن كانت أعراضا ومعاني إلا أنها تقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل يؤتى بالبقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان، والمقصود بالبقرة وآل عمران ثوابهما، والثواب شيء معنوي، لكن يصير هذا الأمر يعني شيئا محسوسا وجسم ويصير جسما ثم يوزن. فأعمال العباد كلها يعني ماذا يا إخوان يقلبها الله أجساما فتوزن. والوزن يوم القيامة يعني ماذا يا إخوان ثبتت النصوص بأن الوزن يكون للأعمال ويكون للأعمال وللعباد أنفسهم. يؤتى بالرجل السمين الباطن يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود إن ساقه أثقل في الميزان من جبل أحد. وهكذا يعني ماذا توزن أعمالهم، فتوزن أعمالهم ويوزنون أنفسهم، ويوزنون مال إخوان أنفسهم. فالوزن ثابت لجميع هذه الأمور كما جاءت بذلك النصوص الواضحة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، وهاتان الكلمتان هما من أعمال العباد، هما من أعمال العباد. وهكذا أيضا سائر الأدلة التي تدل على أن الوزن إنما يكون للأعمال، وهكذا غيرها التي دلت على وزن العباد أنفسهم. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هي حالة واحدة، يعني الذي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره هي حالة واحدة. وقوله أو هنا لا يفهم المغايرة، يعني إما يؤتى بشماله أو يؤتاه من وراء ظهره، بل أهل العلم جمعوا بين ما جاء من نصوص في أن الكافر يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره أنه يؤتاه بشماله من وراء ظهره، وليس المقصود أنهما حالتان مال إخوان مختلفتان. قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. وهذا حال الكافر، هذا حال الكفار والمنافقين. وأما المؤمنون فيؤتون ويعطون كتبهم بأيمانهم، فيعطون كتبهم بأيمانهم. وأما أخذ الكتاب بالشمال ومن وراء الظهر فهذا حال الكافرين والمنافقين. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، يعني ما كسبته يداه وما عمله في الدنيا يلزم في عنقه ويحاسب ويجازى عليه. قال ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، يعني فالمقصود إذن بيان ما لا بد لكل يعني مخلوق ولكل إنسان أن يناله من مقادير الله سبحانه وتعالى. على هذا التفسير الذي استظهره العلامة الهراس رحمه الله أن المقصود بيان أنه لا بد له مال يا إخوان، أن كل إنسان لا بد أن يناله ما قدر الله له من رزق وعمل وسائر المقادير التي كتبها الله عز وجل وقدرها. قال كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، لأنه قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني فكأن النص ظاهره فيه المغايرة بين هذه الحال والحالة الأخرى. فلهذا استظهر العلامة الراس رحمه الله تعالى المقصود يعني ما ينال الإنسان من المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى. قال يعني ما كتب عليهم فيه قال شيخ الإسلام: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه قال هنا في ألف وباء فإنهم، وهذا أوضح. قال: فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قال العلامة الهراس في شرحه قوله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخره. المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال هنا: أما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال ابن كثير أي بشماله من وراء ظهره، يثني يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها انتهى بتصرف. قال: المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. والمقصود من نوقش أي من أحصي، أو يعني ماذا قال في قوله: من نوقش الحساب عذب، أو من نوقش الحساب هلك، يعني من نوقش نقاش إحصاء، نقاش ماذا قال إحصاء. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعني الذي يحاسب به عباده المؤمنين هو العرض، عرض الأعمال والستر والعفو والمغفرة لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له. هذا هو شأن المؤمن في محاسبة الله سبحانه وتعالى له، يعرض عليه أعماله ويستر ما شاء من عمله ويغفر له. وأما من حوسب فهو الذي مال يا أخوان أحصيت أعماله، يحاسب على وجه مال يا أخوان الإحصاء، فهذا موجب ومؤذن بالهلاك. ولهذا قالوا: من نوقش الحساب عذب. منهم من قال أن الإحصاء نفسه والنقاش في حقه عذاب وألم، ومنهم من قال يهلك، بمعنى مال يا أخوان يكون مآله إلى النار، بمعنى يدخل النار. من نوقش الحساب عذب بمعنى يدخل النار، وهذا يكون في حق من شاء الله أن يمحصه في نار جهنم ممن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. إذن فعلى هذا يا أخوان المقصود بمحاسبة الخلائق. فأما أهل الإيمان فمحاسبة الله لهم يعني مال يا أخوان المقصود به العرض، المقصود به العرض لا الإحصاء. وأما إذا كان على وجه الإحصاء فإن هذا موجب يعني ما يقال مؤذن بالهلاك، هذا مؤذن بالهلاك كما نص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ولكن من نوقش الحساب عذب أو يهلك. فمنهم من يحاسبه الله حساب عرض، وهو شأن أهل الإيمان ممن أراد الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يسترهم وأن يعفو عنهم. ومنهم من يحاسبه محاسبة إحصاء، وهذا شأن من أراد الله عز وجل أن يدخل النار، أن يدخل ماذا يا أخوان النار. قالوا: أما قوله يخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة أي ستره، ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقرره بذنوبه. وكنف يليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو صفة معناها معلوم، يعني مال يا أخوان معناها معلوم ومفهوم من لغة العرب، أنها بمعنى الستر، أن مال يا أخوان بمعنى الستر. قال: ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من أحاديث يعني مال يا أخوان التي فيها بشارة للمؤمنين، التي فيها بشارة لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، ولا سيما أهل الصلاح منهم الذين لا يخلو الواحد منهم من زلل أو من معصية. فإن حساب الله عز وجل لعبده المؤمن على هذا الوجه الذي يعني مال إخوان مآله وعاقبته إلى أن الله عز وجل يستر ذنوبه ويغفرها له، فيكون من جملة الناجين الفائزين يوم لقائه. قال وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, يعني الكفار لا تزن أعمالهم لأنهم لا حسنات لهم, وإنما الوزن يكون لمن له حسنات وسيئات, يكون لمن له حسنات وسيئات. أما الكفار فإنهم يأتون يوم القيامة ليس لهم حسنات. قال لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. قال والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء, وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر, لكن الأول هو الأصح لورود النص في ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها, وإذا جاء النص وجاء نهر الله بطل نهر معقل. فالحديث نص في المسألة أن الكافر ما يعمله من حسنات ومن أعمال حسنة في الدنيا يجازى بها في الدنيا, وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى, هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا, فلهذا يجازى الكافر بما عمل في الدنيا, وأما المؤمن فيجازى بحسنات ما عمل في الدنيا, وإذا جاء يوم القيامة يعني ماذا يا إخوان جازاه الله على تلك الأعمال يجزى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة, ويجزى بها في الآخرة, مما يدل يا إخوان على أن الأعمال الصالحة وأعمال البر هي من أسباب الرزق الحسن في الدنيا ومن أسباب توزيع الله سبحانه وتعالى على عبده. قال والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء, وما جاء في حديث الشفاعة إذا نادى المنادي ليتبع كل إنسان ما كان يعبد, فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام ومن كان يعبد الصليب الصليب, فيأتيهم آت فيقول أو فيقال لهم ماذا تريدون, فيقولون عطشنا يا رب فأسقنا. قال فيشار إليهم فيرون مثل السراب يظنونه ماء فيأتونه فيتساقطون في نار جهنم, فيتساقطون في نار جهنم, والله عز وجل يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, هذا في حق الكافر, وهذا نص في أن الكافر لا توزن أعماله لأن الله عز وجل أخبر بذلك وخبره صدق وحق لا شك فيه, ولا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا, إضافة إلى ما جاء من هذه الأدلة التي تدل على أن الكافر إذا حشر يعني ما يقال عجل به إلى نار جهنم, عجل به إلى نار جهنم, وحسناته يجازى بها في الدنيا, وحسناته التي عمل يجازى بها في الحياة الدنيا. قال أبو طالب الكلام مش غير مفهوم, لكن كان يقول أبو طالب خفف عنه من يعني عذابه بسبب ما كان يفعل في الدنيا, هذا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام, هي شفاعة خاصة, وهي شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام, قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار, شفاعة خاصة. طيب نكتفي شرف هذا القدر, سبحانك اللهم لا أنت استغفرك. التفتان جاء النص, هل جاء النص هذه البطاقة؟